بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال: وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. قال الحافظ: وله، له أي لمن؟ لمسلم، ولكن الحديث عند البخاري ومسلم، ولكن الحديث عند البخاري ومسلم. وحديث زيد بن أرقم رواه مسلم في صحيحه، ولفظه عند مسلم عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. قالوا أهل العلم يقولون: ترمض الفصال إيش معناها؟ قالوا: عندما تشتد الحرارة، فكأن خف الصغار من أولاد الإبل كأنه يحترق من شدة الحر، كأنه يحترق من شدة الحر، يعني عندما تشتد حرارة النهار. يعني مثلا في الصيف مثلا الساعة 7 صباحا، هل حرارة الجو مثل 11 ضحا؟ لا، 11 ضحا ماذا؟ الحرارة أشد، فهنا تكون صلاة الضحى هذا وقتها الأفضل، هذا وقتها الأفضل. طيب، عندنا مسألة أو فائدة: هل صلاة الضحى كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يراها فيقول: كانت صلاة الضحى مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن هذا الحديث ضعيف. فصلاة الضحى ما كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بخصوص سائر الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام، قال العراقي في طرح التثريب: مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس، بالاتفاق صلاة الضحى سنة وليست واجبة. طيب، لاحظوا في الحديث الأول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. في الحديث الثاني تقول عائشة: إذا جاء من سفر صلى الضحى. في الحديث الثالث تقول عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. طيب كيف نجمع؟ يعني عائشة تقول: أنا ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وكانت تقول يصلي من الضحى 4 ركعات، ويصلي إذا جاء من السفر. قال أهل العلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط عندها. واضح بارك الله فيكم. ولكنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، لأن الصحابي قد يروي عن صحابي ويسأل الصحابي الآخر ما الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيخبره ما الذي وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المواظبة على صلاة الضحى، إلى استحباب المواظبة على صلاة الضحى. قال: والدليل ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. لاحظوا هنا، يعني الكلام يصبح، يعني هذا في كل يوم، هذا في كل يوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري ومسلم. وحكى جماعة من أهل العلم الإجماع على استحباب صلاة الضحى، منهم النووي في شرح المهذب في المجموع، والعراقي في طرح التثريب، وذهب الحنابلة إلى استحباب عدم المواظبة عليها، يعني أحيانا تترك، قالوا ما يواظب عليها كل يوم. وذهب شيخ الإسلام تيمية فقال: من عادته أن يصلي صلاة الليل لا تسن له صلاة الضحى. من عادته أن يصلي صلاة الليل لا تسن له صلاة الضحى. قال: هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عنه، والصواب الله أعلم هو القول الأول. والدليل حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة، قال: ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى. وقال هنا أبو هريرة في الحديث الثاني: لا أدعهن حتى أموت، يعني سيواظب على هذا الأمر. وأيضا يعني من الأدلة للحنابلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا جاء من السفر، قالوا إذن لا يواظب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يواظب على الشيء، لماذا؟ خشية أن يظن الناس أن هذا الشيء مفروض، خشية أن يظن الناس أن هذا الشيء مفروض. وأيضا بعض أهل العلم يقول في الحديث: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربعا أكفيك آخره، قال: أربع ركعات الضحى، أربع ركعات الضحى. قال الشوكاني في نيل الأوطار عن صلاة الضحى والأحاديث الواردة في ذلك: حقيق بالمواظبة والمداومة، الحريص يحرص على هذه السنة. فائدة: العراقي في طرح التثريب يذكر عن ابن جرير الطبري أن أحاديث صلاة الضحى بلغت حد التواتر، وكذلك ذكر السيوطي في كتابه الحاوي قال بأنها رويت من طريق 24 صحابية. فائدة: هل ذكرت صلاة الضحى في القرآن؟ أبا سلمان، هل ذكرت صلاة الضحى في القرآن؟ في القرآن. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في مصنف ابن أبي شيبة سئل ابن عباس بإسناد صحيح عن صلاة الضحى فقال: إنها في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص. ثم قرأ: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بالغدو الآصال، الأصيل من بعد صلاة العصر، الأصيل من بعد صلاة العصر. طيب، فائدة: بداية وقت صلاة الضحى ما هو؟ في حديث عمر بن عبسة في صحيح مسلم: قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حينئذ بين قرني شيطان، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، محظورة بالضاد. وهذا قول الأئمة الأربعة. بداية الوقت، وأما أفضل الوقت حين ترمض الفصال، وآخر وقت يعني صلاة الضحى زوال الشمس. زوال الشمس يعني حين ترمض الفصال، يقول بعض أهل العلم قبل أذان الظهر بساعة أو أقل من ذلك، هذا أفضل وقت صلاة الضحى. وأما آخر وقت صلاة الضحى في حديث عمر بن عبسة قال: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. هذا قول الأئمة الأربعة، يعني قول الأئمة الأربعة وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، إلى أذان الظهر يعني قبل الأذان هذا وقت النهي تتوقف عن صلاة الضحى ولا تصلي في هذا الوقت. فائدة: مذهب السلف أن صلاة الضحى تكون في البيوت، صلاة الضحى تكون في البيوت لئلا يظن أنها واجبة، حكى ذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري. طبعا صلاها في المسجد لا إشكال، لكن صلاتها طبعا في البيت أفضل وأحسن. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه قال عن صلاة الضحى: إن كنتم ولا بد فاعلين ففي بيوتكم. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغلق عليها بابها ثم تصلي الضحى، تغلق عليها بابها ثم تصلي الضحى. والعجب العجاب من ورود هذه الأخبار في هذه السنة، ثم لو سألت كثير من الناس هل تصلي ركعتي الضحى؟ الجواب لا. وبعضهم يعاني من فراغ قاتل، هلم إلى الخير، هلم إلى السنة، والله المستعان. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. والحديث الأول ضعيف وكذلك الثاني. مسألة: أكثر عدد ركعات صلاة الضحى. ذهب المالكية والحنابلة أن أكثر عدد ركعات صلاة الضحى 8 ركعات، وذهب الشافعية في وجه عنده وجه مرجوح، والحنفية والحنابلة في رواية أن أكثر عدد ركعات صلاة الضحى 12 ركعة، وذهب بعض أهل العلم فقال: لا حد لأكثر صلاة الضحى، صلي ما شئت. والدليل حديث عمر بن عبسة قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. وأيضا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قالوا: وهذا يدل على أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى. وهذا جاء عن عدد أيضا من يعني بعض أهل العلم يذكروا عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يصلون ما يسر الله عز وجل لهم أن يصلوا، ولم يرد في حدها الأعلى شيء مخصوص، يعني ما ورد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيدوا على كذا أو اركعوا كذا وكذا فقط، ما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار جمع من أهل العلم أن الأفضل أن تصلى الضحى 4 ركعات. ذكر ابن القيم في زاد المعاد قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني 4 ركعات، يصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. وللحاكم نيسابوري جزء في صلاة الضحى، جزء في صلاة الضحى. وجاء في كتاب محاسبة النفس لابن أبي الدنيا عن عون ابن أبي شداد، وفيه كلام عن عبد الله بن غالب وكان من التابعين، كان يصلي الضحى 100 ركعة ويقول: لهذا خلقنا وبهذا أمرنا، ويوشك أولياء الله أن يكفوا ويحمدوا، رحمة الله تعالى عليه. فائدة: جاء عن بعض السلف وجاء يعني في النصوص عدم إطالة صلاة الضحى. من هذا ما رواه مسلم عن أم هانئ أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، إلا أنه كان يتم الركوع والسجود. بعض أهل العلم قال هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، فصلاها صلاة تامة لكنها خفيفة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت تصلي الضحى صلاة طويلة. وأيضا في المطالب العالية عن عائشة بإسناد صحيح أنها كانت تصلي الضحى فتطيلها. هذا وارد وهذا وارد، فافعل ما يتيسر لك. وعن عائشة كما في الموطأ بإسناد صحيح أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. ما معنى هذا؟ لو بعث لي أبوي، طيب الإنسان إذا بعث له والده الميت ماذا سيفعل؟ يتحدث معه، ينشغل معه. قال ما تركت صلاة الضحى. وبالنسبة للواحد منا قد تكون أسهل الأمور ترك النوافل، والله المستعان. وجاء عن عمر بإسناد صحيح أنه صلى الضحى، فجاء بعضهم وصف معه فصلى عمر معه الضحى جماعة. يعني أحيانا إذا صليت بهذه الطريقة لا حرج، واضح بارك الله فيكم. لكن عمل الرعيل الأول أنهم يصلون فرادى، لكن لو أنت تصلي جاء ابنك ووقف معك لا حرج، لا حرج في ذلك. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أحبتي الكرام، تتوقف الدروس إلى شهر شوال بحول الله سبحانه وتعالى إن كتب الله في العمر بقية، وبإذن الله ستكون دورة علمية في نهاية الأسبوع في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، والمشايخ الآخرين أيضا دروس أخرى، ونلتقي إن شاء الله في بعض المحاضرات في شهر رمضان بإذن الله عز وجل. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتجاوز عنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا.